العيون وودعني الأهل.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة الفلسطينية لا تزال صامدة بقوة وستمرغ أنوف الصهاينة بالتراب. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتستهدف تجمعات لجنوده في قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تطلق أكثر من 100 صاروخ نحو منطقة الجليل والجولان المحتل. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن المقاومة الفلسطينية لا تزال صامدة بقوة وستمرغ أنوف الصهاينة بالوحل. وشدد آية الله السيد علي خامنئي خلال جلسة لتلاوة القرآن الكريم في أول أيام شهر رمضان المبارك على وجوب تحرك العالم الإسلامي من أجل دعم فلسطين، مضيفا أن دعم أعدائها حرام قطعي ويمثل جريمة حقيقية. ولفت سماحته إلى أن هناك قوى أنظمة في العالم الإسلامي تساند عدو الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن هؤلاء سيندمون يوما. يشار إلى أن هذه المراسم القرآنية تقام كل عام مع حلول الشهر المبارك بحضور قائد الثورة الإسلامية ومشاركة عدد من القراء والحفظة والأساتذة المتميزين والناشطين القرآنيين. للمرة الخامسة اجتمعت القوى البحرية لإيران وروسيا والصين لإجراء المناورات البحرية المشتركة، وذلك في شمال المحيط الهندي، في رسالة تؤكد أن الدول المشاركة أصبحت أكثر تقاربا من أي وقت مضى من أجل تحقيق الأمن الجماعي ولا حاجة لتواجد قوى الغطرسة العالمية. وقال المتحدث باسم المناورات الإدميرال مصطفى تاج الدين إن المناورات ستتضمن عمليات التدريبات على الإنقاذ والإغاثة وسط البحار ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير السفن المختطفة، معتبرا أن إرساء السلام والأمن في شمال المحيط الهندي ومحاربة ظاهرة القرنصة والإرهاب البحري في المنطقة تشكل أبرز رسائل المناورات. للمزيد بشأن هذه المناورات نستمع إلى التقرير التالي.
البوارج والمدمرات تلتقي في أمواج البحار وفي مياه تحيطها المضائق الحساسة، أي في دائرة الطاقة العالمية. إن استمرار المناورات البحرية المشتركة بين قوى بحرية كبرى، فللمرة الخامسة تجتمع إيران مع روسيا والصين وعلى مساحة لا تقل عن 17,000 كيلومتر مربع وفي شمال المحيط الهندي، في رسالة تظهر أن الدول المشاركة أصبحت أكثر تقاربا من أي وقت مضى من أجل تحقيق الأمن الجماعي ولا حاجة لتواجد قوى الغطرسة العالمية.
إرساء السلام والأمن في شمال المحيط الهندي وتنفيذ التعاون المتخصص في المجال البحري يعد من بين رسائل المناورات، وخلالها نتمكن من محاربة ظاهرة القرصنة والإرهاب البحري في المنطقة بالتعاون مع دول الجوار، وسوف نزيد هذا التعاون.
عمليات تكتيكية كتدريبات على الإنقاذ والإغاثة وسط البحار ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير سفن مختطفة ستشهدها المناورات المشتركة، التي يقول القائمون عليها إنها أدرجت على جدول الأعمال السنوية للبلدان المشاركة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مزيد من التقارب بينها، بل ويذهب المراقبون إلى أبعد من ذلك حينما يرون أن هذا التلاقي هو نقطة انطلاق نحو تشكيل محور جديد لتغيير موازين القوى في المنطقة.
نجري هذه المناورات مع إيران وروسيا، ونحن سنكون جنب إيران لتوفير أمن خطوط المواصلات، ونأمل أن يكون هناك تعاون متزايد في الأمن البحري من خلال هذه المناورات.
إذن هي مناورات تحمل شعار معا لإرساء الأمن والسلام، ومن الواضح أنها تسعى لتعزيز الأمن الملاحي فضلا عن مواجهة القرصنة والإرهاب في المياه وتوسيع التعاون بين طهران وموسكو وبكين.
بحث وزير الخارجية الإيراني ونظيره العراقي آخر تطورات في غزة إلى جانب العلاقة الثنائية، وأكد حسين أمير عبد اللهيان وفؤاد حسين خلال اتصال هاتفي على أهمية تكثيف الجهود والتحركات السياسية لوقف الإبادة الجماعية في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل سريع. كما تناول الاتصال بحث العلاقة الثنائية الممتازة بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقية بينهما، مشددا على زيادة التشاور بين طهران وبغداد وتعزيز التعاون بهدف دعم الاستقرار والأمن في المنطقة. خاضت فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال خصوصا في مدينة حمد جنوبية قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام إيقاعها قوتين راجلتين للاحتلال في كمين محكم بمدينة حمد، حيث رصدت فيما بعد مروحية صهيونية وهي تقوم بإخلاء القتلى والجرحى. بدورها تبنت سرايا القدس تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية تحصنت في شقة بمدينة حمد، كما قصفت بالهاونات تجمعات لجنود العدو وسط المدينة فضلا عن استهداف آلية وجرافة له. من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف تجمع لجنود العدو وآلياته بالهاونات واستهداف آلية عسكرية له بمدينة حمد. وصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته وقصفها في اليوم 58% على أرجاء متفرقة بقطاع غزة، مستهدفة المنازل وتجمعات النازحين موقعة المزيد من الشهداء والجرحى. ووفقا لوزارة الصحة بغزة، فإن الاحتلال ارتكب 8 مجازر بقطاع غزة راح ضحيتها 72 شهيدا ونحو 130 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مما حصيلة العدوان إلى 31,190 شهيدة و 72,890 إصابة منذ 7 من تشرين الأول الماضي. وطال القصف مدن غزة ورفح وحمد ومنطقتي عبسان الكبيرة وخزاعة بخان يونس وشرق دير البلح ومخيم جباليا ومنطقة تل زعتر شمال القطاع وسواحل بحر النصيرات. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بالصواريخ العديدة من مواقع الاحتلال ومراكز انتشار قوته وأصابت إصابة مباشرة. وطالت استهدافات المقاومة ثكنة زرعيت وموقع بركة الريشة وجل العلم وانتشارا لجنود العدو خلفه. كما تصدت المقاومة لمسيرة صهيونية في أجواء المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة وأجبرتها على الانكفاء إلى داخل الأراضي المحتلة، وفيما اعترف إعلام العدو بسقوط عدة صواريخ على مستوطنة إشتولة، دوت صفارات الإنذار في 6 مستوطنات أخرى بالجليل الغربي إضافة إلى كليل شرقية نهارية. وجه الرئيس الروسي تحذيرا مباشرا وخطرا لأمريكا من أي محاولة للتدخل العسكري من أجل دعم النظام الحاكم في أوكرانيا، وقال فلاديمير بوتين: إذا دخلت قوة أمريكية أوكرانيا فإن روسيا ستعاملها على أنها جهات دخيلة. انتهت نشرتنا إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة الفلسطينية لا تزال صامدة بقوة وستمرغ أنوف الصهاينة بالتراب. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتستهدف تجمعات لجنوده في قطاع غزة. المقاومة اللبنانية تطلق أكثر من 100 صاروخ نحو منطقة الجليل والجولان المحتل. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربي، يكون معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 9:13 يأتيكم برنامج شعراء أهل المواد أثير الحكاية، تستمعون له في الساعة 9:37. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 9:51. العاشرة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اللقاء المباشر أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12 عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اقرأ ورقة في الساعة 11:10 عند 11:38 معارج النور. مزامير الحياة في الساعة 11:46 وفي الساعة 11:51 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:08 عند 12:14 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات في الساعة 12:29. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة إلى قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة،
حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنطل على قصائد الشاعر البحراني البصري السيد ناصر بن أحمد الموسوي. كونوا معنا مشكورين.
مستمعين الأفاضل، السيد ناصر بن أحمد بن عبد الصمد بن عبد القادر الموسوي البحراني البصري الزنجي، فقيه وعالم كبير ومحقق وأديب وشاعر من أعلام العلماء والفقهاء. ولد في البحرين سنة 1844 من أسرة علوية علمية عريقة عرفت بآل أبي شبانة، ينتهي نسبها إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ولها تاريخ حافل في ميادين العلم والفقه والأدب، وهي من أقدم الأسر العلمية في البحرين. وجاء لقبه الزنجي نسبة إلى قرية الزنج في البحرين. قال عنه السيد محسن الأمين: حكي عن المترجم أن كل آبائه إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام علماء فضلاء أدباء.
نشأ السيد ناصر البحراني نشأة علمية في ظل والده، ثم انتقل معه إلى مسقط بعمان، ثم هاجر إلى النجف للدراسة. وعن دراسته ونبوغه في العلم قال السيد جواد شبر: حضر بحث الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله فأعجب الشيخ به، وطلب من أبيه إبقاءه في النجف الأشرف للاشتغال ولو مقدار سنتين، ثم سافر للبصرة وكان الطلب من أهلها بالبقاء عندهم، إذ كانت مؤهلات رجل الإصلاح متوفرة فيه. وهكذا أصبحت شخصيته الوحيدة في البصرة، ونال بها زعامة الدين والدنيا، وخضع له الأمراء والوزراء، وهابه الملوك والسلاطين، وامتثل أمره القاصي والداني، وكان قاعدة رصينة للفضيلة وتحقيق الحق. وإن صدى أحاديثه وسيرته أصبح حديث الأندية، وسيبقى لأنه مثال من أمثلة الاستقامة والعدالة.
كان البحراني يتمتع بشخصية مهيبة مع تواضع جم، ولا تأخذه في الحق لومة لائم، يقول السيد جواد شبر: ويتناقل الناس بإعجاب عظمته وحسن سيرته وخشونته بذات الله، وكيف كان لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى نقل لي بعض المؤمنين أن فلاحا فقيرا ضربه أكبر إقطاعيا بالبصرة، وصدفة جاء هذا الثري لزيارة السيد، فانتفض السيد غاضبا واقتص منه لذلك الفقير، فما كان من هذا الثري المختال إلا أن يعتذر ويقبل يد السيد. وعندما نقرأ ما دار من المراسلة بينه وبين الشيخ محمد جواد الشبيبي، نعرف عظمة هذه الشخصية ونفوذها الاجتماعي.
نعم أعزائنا الكرام، وقال الشيخ جعفر النقدي عنه: عالم علامة في علوم شتى من الرياضية والطبيعية والأدبية والدينية، وكانت له حافظة غريبة قلما توجد في مثله من أهل هذا العصر، وكان على جلالته يباحث حتى المبتدئين من طلاب العلم، ملك أزمة قلوب الشرق عموما حتى الملوك والحكام، وكانت الدولة التركية تحترمه غاية الاحترام، وكان لكلامه نفوذ تام لديهم، وكان له توفيق غريب في الزعامة مع ديانة وأمانة ورصانة وعبادة وتقوى لإظهار أبهة العلم. كان لا تأخذه في الله لومة لائم، يكره النفاق في الدين، ويزجر أرباب المعاصي حتى الملوك منهم، ويقيم أحكام الشريعة المقدسة على الوجه المطلوب من أمثاله. وبالجملة فقد كان آية من آيات الله وحجة من حججه، ولم نجد مثله من أقرانه سيما في البلاد التي كان قاطنا بها.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أبو عدتي وملاد الوحيد، أفوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول.
نعم مستمعين الكرام، قال الشيخ محمد بن علي التاجر البحراني: كان آية من آيات الله في الذكاء وقوة الذاكرة والملح والنوادر والظرائف، مع الجلالة والعظمة والوقار والهيبة، وكان والي البصرة ورؤساؤها وسائر الحكام من الخاص والعام يعظمونه غاية التعظيم والإكرام، ويزورونه في بيته الرفيع المقام.
وقال الأستاذ علي الخاقاني: زعيم ديني كبير وفقيه حجة وشاعر رقيق، أعظم شخصية دينية ظهرت في الجنوب، فقد ملأت الأسماع واستولت على المشاعر، وخضع لها الأمراء والوزراء، وهابه الملوك والسلاطين، وامتثله القاصي والداني، وقصصه في هذه الناحية لا تنضب.
وقال عنه الشيخ محمد السماوي: كان فاضلا جامعا وأديبا بارعا ورئيسا، تقف ببابه الملوك تواضعا وجوادا ممدحا، أحلته السعادة في أفلاكها بدرا طالعا، من بيت علم وأدب.
قال السيد محسن الأمين عالم البصرة والرئيس المطاع فيها وفي نواحيها، وكان محمود السيرة محسنا إلى الفقراء والغرباء والمترددين، شاعرا أديبا.
وقال الشيخ حمادي نوح من قصيدته يمدحه بها: إذا غاب عن آفاق بابل ناصري، فلي من أعالي البصرة اليوم ناصر، له سطعت أفعال أروع ماجد، إذا غيبت شهب المنى فهو حاضر، كأن معاليه على الدهر أنجم، بسود الأماني ناصعات زواهر.
وللشاعر ناصر البحراني من المؤلفات هي: كتاب في التوحيد على قواعد الحكماء والمتكلمين، منظومة في الإمامة ولا سيما في يوم الغدير، ورسالة في مقدمة الواجب. توفي البحراني في البصرة عام 1912، ودفن في الصحن العلوي الشريف بالنجف الأشرف، وكانت له خزانة كتب كبيرة ولكن لم يبق لها أثر.
وقد أرخ وفاته السيد حسن بحر العلوم بقوله: اليوم سيف ذوي الهداية مغمد، إذ فيه سيف ذوي الضلال مجرد، اليوم ناصر آل بيت محمد، أرخ بجنان الخلد مخلد.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. والآن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي حوار مع ضيف البرنامج حول الشاعر العلامة ناصر البحراني.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، وأرحب بضيفي الدكتور عدنان القزي الأكاديمي والناقد الأدبي من محافظة خوزستان. دكتور تفضل، حدثنا عن الأسلوب السهل الممتنع الذي تميزت به قصائد الشاعر ناصر البحراني في رثائه لأهل البيت عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشاعر السيد ناصر البحراني هو من الشعراء الذين ظهروا في موضوع الرثاء والمدح. يعني يجب أن نقول أن الشاعر البحراني ظهر إثر عقيدته جليا في كل أبيات رثائه لأهل البيت عليهم السلام، وهذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على حبه الشديد لأهل البيت وطبعا سلوكهم الإنساني العظيم، فهو قد جعل قلمه ذريعة لمعرفة أهل البيت ولإظهار عاطفة الحب والتحسر على فقدانهم. انطلاقا من هذا الأمر نرى أن المضمون الرثائي الذي يستفيده الشاعر في شعره يأتي لائق بالأسلوب السهل والممتنع والعميق في شعره. الشاعر البحراني يعني بالأسلوب السهل والممتنع كما قيل وكما تفضلتم في السؤال، وطبعا معرفته العميقة لأهل البيت عليهم السلام عندما يقوم بالرثاء وتصوير أهل البيت، نوعا ما هو يصور عظمة حادثة الطف مثلا في قسم من أشعاره، وطبعا أي ظلم جرى على أهل البيت عليهم السلام، نرى يجمع بين حسن المطلع وحسن الختام. يعني المطلع والختام في شعره هو نوعا ما يعطي للمتلقي صورة بديعية أو بديعة، ويستطيع أن يتعايش معها ليفهمها شعوريا وعاطفيا. في الواقع الأسلوب الرثائي للشاعر ناصر البحراني يأتي منسجما مقنعا يغلب عليه اللون العاطفي الصادق والحزن المعرفي طبعا، وهذا الأسلوب السهل الرقيق المتناسب مع المضمون والمعنى الذي يحاول إيصاله للشاعر ساهم في توليد فضاء حائيا جديرا بالفحص الأسلوبي. أنا أشير أيضا إلى هذه النقطة بأن العاطفة في شعره لا تطغى على القصيدة، وهذه من المحسنات يعني الجميلة في شعره، كما يمكننا القول أن نقول بأن الموسيقى الموجودة في اختيار الألفاظ، يعني إما الموسيقى الداخلية أو الموسيقى الخارجية التي يستعملها الشاعر تساهم بشكل كبير في إيصال المعنى في الرثاء، لأن الصوت طبعا هو البنية الأولى في نجاح إيصال المعنى في بداية عملية التواصل الأدبي وحتى الشعوري. شاعرنا طبعا يختار الرقيق من الألفاظ ويشحنها بالمعاني الرفيعة في رثاء أهل البيت عليهم السلام، كما استخدم الشاعر أيضا في رثاء الإيقاع الداخلي المتجلي في التكرار بعض الأحيان وفي بعض الأحيان رثائياته، لأن التكرار عنصر يؤدي طبعا دور هام في توليد الصورة وإثارة العواطف لكي يساعد على التوكيد وإحياء المعاني. فهو بهذا الأسلوب يمنح المتلقي لذة التعايش الحقيقية مع الصورة الشعرية والعاطفة الصادقة بعيدة أو بعيدا عن التعقيد، كأنه يساعده على الانسجام المعنوي مع أجواء الرثاء لأهل البيت عليهم السلام. وفي الأخير لابد أن نذكر أن الرثاء هذا الشاعر النوع المخضرم والشاعر القيم في شعره يأتي طبعا بأسلوب سهل وممتنع يتسم بالملائمة بين التراكيب والألفاظ والأغراض المعنوية المنشودة، وأيضا يتسم بالانسياب الشعوري وخلق صورة بديعية تحمل هذه الصورة في طياتها المعنى الحقيقي للحزن العلوي الذي هو يميز شعر هذا الشاعر الشيعي برأيي.
نعم مستمعنا الكرام، كان معنا ضيفنا الدكتور عدنان القزي الأكاديمي والناقد الأدبي من محافظة خوزستان، شاكر حضوركم معنا دكتور.
أيها الأخوة والأخوات، تتابعون برنامج شعراء أهل المودة، ونواصل لحضراتكم تقديم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل لضيف هذه الحلقة من البرنامج. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطاب، العلامة والفقيه ناصر البحراني شاعر وزاهد وعابد، شعره كتبه في الرثاء، خاصة رثاء آل البيت عليهم السلام، والفخر بالنفس والإخوانيات والتخميس على شعر غيره. مطولاته في الرثاء الحسيني تضم أغراضا عدة، ضمنها أبياتا من الحكمة، وعرج فيها على ذكر بعض المعارك الإسلامية ضد الشرك والفخر بالجنود المسلمين.
قال من قصيدته الحسينية الشهيرة التي يشيد فيها بملاحم الإمام الحسين عليه السلام وبطولته وشجاعته التي ورثها من آبائه الطاهرين والتي دافع بها عن شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، ولم يرضخ لإرادة الطغاة المستبدين، وأبى أن يمد لهم يد المبايعة والطاعة.
لما لا نجيب وقد وافى لنا الطلب، وكم نولي ومنا الأمر مقترب، ماذا الذي عن طلاب العز يقعدنا والخيل فينا، وفينا السمر واليلب، تأبى عن الذل أعراق لنا طهرت، فلا تلم على ساحاتها الريب، هي المعالي فمن لم يرق غاربها لم يشده النسب الوضاح والحسب. أكرم ببطن الثرى عن وجهه بدلا، إن لم تنل رتبة من دونها الرتب، كفاك في ترك عيش الذل موعظة، يوم الطفوف ففي أنبائه العجب.
قطب الحروب أتى يطوي السباسب من فوق النجائب أدنى سيرها الخبب. يحمي حمى الدين لا يلوي عزيمته فقد النصير ولا تعتاقه النوب. وكيف تثني صروف الدهر عزمته وهي التي من سناها تكشف الكرب. أخلق بمن تشرق الدنيا بطلعته ومن لعلياه دان العجم والعرب. ركن العبادة فيها قام يبعثه داعي المحبة لا خوف ولا رغب. قد ذاق كأس حمي الحب مترعة وعنه زال الغطى وانزاحت الحجب.
أيها الإخوة والأخوات متابعين الأعزاء، وهكذا فقد عقد السبط الشهيد العزم على الخروج من مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم مع صحبه الميامين الخلص الذين حملوا أرواحهم على كفوفهم ونذروا أن يقدموا حياتهم رخيصة في سبيل نصرة ابن بنت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فتساقطوا في سوح الكرامة والوغى الواحد تلو الآخر حتى بقي السبط وحيدا بعد أن خطفت أيادي الغدر أخاه العباس سلام الله عليه والشباب من أهل بيته. يقول الشاعر مصورا هذه اللحظات التي خلدها التاريخ:
لم أنسه لمحان الطف مرتحلا تسري به القود والمهرية النجب، حتى أناخ عليها في جحاجحة تهون عندهم الجلى إذا غضبوا. أسود غاب يروع الموت بأسهم ولا تقوم لهم أسد الوغى الغلب. أيمانهم في الوغى ترمي بصاعقة وفي الندى من حياها تخجل السحب. واسوا حسينا وباعوا فيه أنفسهم ووازروه وأدوا فيه ما يجب، حتى تولوا وولى الدهر خلفهم وما بقي للعلا حبل ولا سبب. وظل سبط رسول الله منفردا لا إخوة دونه تحمي ولا صحب.
يا سيدا سمت الأرض السماء به وأصبحت تغبط الحصبة بها الشهب. إن تبقى ملقا على البوغاء منجدلا مبضع الجسم تسفي فوقك الترب، فرب جلاء قد جليت كربتها ورب هيجة خبى منها بك اللهب. فيك المدائح طابت مثلما حسنت، فيك المراثي وفاهت باسمك الندب. أرى المعالي بعد السبط شاحبة منها الوجوه ومنها الحسن مستلب، وكيف لا تنزع العلياء جدتها. ومفخر الدين قد أودى به العطب، كم قد تؤمل نفس نيل منيتها من المعالي وما ترجو من الإرابي.
أعزتنا الأفاضل، في ختام جولتنا بين ربوع نتاجات شعراء أهل البيت سلام الله عليهم عبر برنامج شعراء أهل المودة، لا يسعنا إلا أن نزجي لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
ونحن على موعد مع حضراتكم في الحلقة القادمة بإذن تعالى عند المزيد إن شاء الله، في أمان الله.
أعزتنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع نتاجات شعراء أهل البيت سلام الله عليهم عبر برنامج شعراء أهل المودة، لا يسعنا إلا أن نزجي لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
ونحن على موعد مع حضراتكم في الحلقة القادمة بإذن تعالى عند المزيد إن شاء الله، في أمان الله.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي،
نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية مستوحاة من مذكرات أبطال المقاومة العراقية الحشد الشعبي. فتعالوا أيها الأحبة نتابع معا حكاية اليوم، وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. بطل 106. سقطت مدينة الموصل وأصبحت قطعان الجهل والوحشية تطرق بيد الموت أبواب بغداد. عمت البلاد غمامة يأس سوداء وبلغت القلوب الحناجر. الكل كان ينتظر حدثا أو موقفا يعيد الدماء في العروق ويدب الحياة في الأبدان. فكانت فتوى الجهاد الكفائي، تطوع الشباب بالآلاف، وكنت وأخي علي من أوائل المتطوعين. دخلنا دورة تدريب على السلاح، ولما اكتملت الدورة وبدأ توزيعنا على القواطع التقيت أخي، وسمات الفرح والفخر بادية عليه. سألته عن السبب فأجابني مزهوا: تم اختياري للرماية بمدفع 106. فأحببت أن أشاكسه بعض الشيء وأكسر زهوه، فقلت: هذا معناه أنني سأتقدم إلى الخطوط الأمامية وأنت ستتأخر عني في الخلف، عسى أن أطلب منك إسنادا لي. لكن تبختره زاد علي وقال: هذا معناه أنك إذا واجهت دروع العدو أو مصفحات داعش المفخخة سأكون أنا المنقذ الوحيد لك بعد الله سبحانه وتعالى يا فتى. ضحكت فضحك معي وقلت له بالعراقي: لك هو أني أقدر عليك. خبرنا الحرب وخبرنا الميدان، وصار السلاح أنيسنا الذي يهبنا الحياة بعد دفعنا به رسل الموت التي دفعها نحونا المحتل الأمريكي. أبطال الحشد يعرفون حجم حربهم، فلا يستهينون بعدوهم ومن وراءه، ولذا فهم يقاتلون عن دراية وقوة واستبسال. صارت الحرب ملعبنا، والانتصار هو القدر المحتوم لكل عملياتنا، لأن الشهادة كانت أمنيتنا جميعا. استعد الشباب لعملية جديدة، الكل في أحضان الكل، بين مودع ومستوص ومعاهد أن يكون شفيعا لأخيه. وكالعادة توسطنا أحد المجاهدين ليطلق بيننا الهوسة، الأهازيج العراقية الشعبية، شحذا لهمم المجاهدين الحشداويين إذا استقبلوا صباح عملية عسكرية جديدة. تلك الأبيات التي تنطق بمنطق الشجعان المستميتين في الله والمتبركة بأسماء
آل حبيب الله. ذهبت إلى أخي علي لأودعه، وجدته مستعدا لكنه غير مستعجل للانطلاق، فهم ينطلقون خلفنا لإسنادنا. انطلقنا وكان المقصد هو منطقة الزرقاء التي تقع بين مدينة تكريت وقضاء طوس خرماتو، والهدف تحريرها وخصوصا جسرها الاستراتيجي. واشتد أزيز الرصاص حتى احمرت أفواه البنادق وبانت معادن الرجال. كانت معركة وجود، لا خيار للبقاء إلا بالقتال والصمود. لم يصمد الدواعش أمام بسالة شبابنا طويلا، وسرعان ما تقهقر الدواعش إلى الوراء خائبين هاربين، وتم تحرير جسر منطقة الزرقاء، ورفت عليه أعلام العراق، إلى جانبها أعلام يا حسين ويا زهراء. لجأ العدو إلى أسلوبه المعروف بعد كل هزيمة، أطلق نحونا بعض الدروع تتخللها سيارة مصفحة انتحارية تسير نحونا بكل سرعتها، فكان لها أخي علي وأقرانه من سلاح مدافع 106 بالمرصاد. سرعة السيارة المفخخة ومناورتها كان يعطيها القدرة على الإفلات من الاستهداف أكثر من الدبابة والمدرعة. أفلتت السيارة المفخخة وكانت تتقدم بسرعة فائقة نحو قلب الجسر. الكل كان يطلق الرصاص نحوها، لكنها كانت تستمر في التقدم، وفي أثناء إطلاق النار نحو تلك السيارة المفخخة مرت من جانب عجلة مدفع 106، كان طاقمها شخصين فقط، السائق ورامي المدفع الذي كان هو أخي علي. سدد علي نحو السيارة المفخخة التي لم يفصلها عن الجسر إلا أمتار. صاح علي: يا زهراء! ودوى مدفعه، وبعد لحظة كانت قطع السيارة المتوحشة تتطاير في السماء وتعلوها ألسنة اللهب، وأصوات المجاهدين ترتفع بالله أكبر، وآخرون يشجعونه بشعار علي وياك علي. لم يتوقف أخي عن الرمي بمدفعه، لأن السيارات المفخخة ودروع الدواعش لا تنقطع عن مهاجمتنا والتقدم نحونا، وأخي يرسل حمامه نحوهم، ومع كل مقذوفة يطلق صرخة يا زهراء، فتنزل قذيفة مدفعه كالصاعقة عليهم حتى أجبرهم على التراجع وقبول الهزيمة. أمتثل بين يدي أخي الشهيد علي، وأحدق في عيني صورته التي تعلو قبره بشموخ، وأعود بالذاكرة إلى ذلك اليوم المشهود من عام 2015، يوم تحرير منطقة الزرقاء. عاد أخي والكل يناديه ببطل 106، بعد أن أحرق للدواعش 3 سيارات مفخخة و3 دبابات، وأجبرهم على التوقف في محرقة لدروعهم أتمها باقي رفاقه الأبطال من رماة RPG ومدافع الهاون وغيرهم. تقدم آمر القاطع إلى أخي الذي كانت أذناه تنزفان من شدة صوت مدفعه. قبل أخي وأخبره أن عليه أن يصحبه إلى مقر قيادة اللواء، فهناك من يطلبه. وأنا لم أعرف من أين أتتني الجرأة على الإصرار في مرافقة أخي إلى هناك، وما كان من آمر القاطع إلا أن أذعن لطلبي فاصطحبني مع أخي. وفي غرفة قيادة العمليات في مركز اللواء ما كنت لأصدق الذي جرى إلا بعد أن رأيته بأم عيني. القائد الأشم الذي أرعب أقوى جيوش العالم استدار نحونا واستدار معه الكوكب، فتح ذراعيه التي تسع الدنيا وضم أخي إلى صدره فقبل خديه ثم جبهته ثم هوى إلى يده يقبلها. نعم، اللواء القائد الجنرال الذي أقضى مضاجع أكبر جنرالات الأمريكان والصهاينة والدواعش وكل الإرهاب، الحاج قاسم سليماني، هوى على يدي أخي يقبلهما. في أي جيش وأي قائد يمكنه أن يكون بهذا التواضع إلا إذا كان متخلقا بأخلاق الأنبياء والأوصياء. أقف أمام ملصق كبير تتوسطه صورة لقائدي النصر الحاج قاسم سليماني والشهيد أبي مهدي المهندس، وتحيط بهما صور عديدة لشهداء الحشد الشعبي من بينهم أخي علي بطل 106، وكل شموخ واعتزاز. وأطلب من الله تعالى أن يجعلني وإخواني المجاهدين بمستوى حفظ أمانتي هذه الدماء الزاكية. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن والإيمان، نحييكم ونقدم لحضراتكم في هذه اللحظة تلاوة مختارة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وهي لسور العصر والهمزة وسورة الفيل المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول
صدق الله العلي العظيم
يا علي يا عظيم يا يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير